نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من دروس شرح كتاب الباعث الحثيث في علم مصطلح الحديث. واليوم نوع جديد من أنواع العلم، وهو النوع 12، وهو المعروف بالمدلس. المدلس أي الحديث الذي وقع فيه تدليس، بصيغة اسم المفعول المدلس. والمدلس هو الراوي الذي دلس ذلك الحديث المدلس باسم أو بصيغة اسم الفاعل. والتدليس من الدلس، والدلس هو الظلام. والمقصود بالتدليس إخفاء العين. وقال دلس فلان في بيعه إذ أخفاه ولم يظهر العيب الذي فيه. قال المصنف: والتدليس قسمان، أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه سمعه منه. إذن النوع الأول من أنواع التدليس هو يدخل في أمرين: الأول المعاصرة، والثاني اللقاء. واللقاء أخص من المعاصرة كما ذكرنا في الدرس الماضي، أن كل ملتقيين متعاصران، وليس كل متعاصرين ملتقيين. إذن رواية المدلس بصيغة توهم السماع مع عدم السماع في أحد هذين النوعين من المشايخ: الأول من لقيه لكنه لم يسمع منه فروى عنه ما لم يسمع موهما السماع لأنه لقيه، فهذا تدليس. وبعضهم يفرق، ولكن نؤجل هذا التفريق إلى الدرس القادم إن فتح الله في العمر، وهي مسألة التفريق بين التدليس والإرسال الخفي، ولكن لا نريد الآن أن نبحثها. والأمر الثاني هو الرواية عن المعاصر الذي لم يلقه، فهو لا يقول حدثني ولا يقول أخبرني، وإنما يقول كما ذكرنا في الدرس الماضي، يقول عن فلان أنه قال، أو قال فلان، أو أن فلانا قال. هذه صيغ فيها نوع من التعمية، نوع من التعمية. وهذه التعمية اللغوية ها هنا اصطلح عليها أهل العلم بأنها التدليس. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: كأن يقول، يعني في تعليقه، كأن يقول أي المدلس عن فلان، أو قال فلان، أو نحو ذلك. فأما إذا صرح بالسماع من هذا الذي لقيه لكنه لم يسمع منه، أو عاصره لكنه لم يلقه، إذا صرح بالسماع أو التحديث ولم يكن قد سمعه من شيخه ولم يقرأه عليه لم يكن مدلسا، ولكن بل كان كاذبا فاسقا وفرغ من أمره. إذا الصيغة التي فيها احتمال السماع واحتمال اللقي تنقذ ذلك المدلس من أن يتهم بالكذب، لأنه لو قال عن شيخه الذي لم يلقه أو لقيه لكنه لم يسمع عنه هذه الرواية بعينها، لو قال ماذا؟ لو قال حدثني فكان كاذبا. لماذا؟ لأنه لم يحدثه لم يسمع منه. لو قال سمعته لكان كاذبا أيضا، وحينئذ من كان كاذبا فإن روايته ترد بالكلية، وليس ثمة مجال لأن يبحث في هذه الرواية أمقبولة هي أم ليست مقبولة. لماذا؟ لأنها أصلا ردت ورفضت. قال ومن الأول أي رواية الراوي المدلس عمن لم عمن لقيه، روايته عمن لقيه ما لم يسمعه منه. هناك لقاء لكن لا يوجد سماع، هناك لقاء لكن لا يوجد سماع من الأول. يعني هناك أو سيضرب المصنف مثالا على النوع الأول، فماذا يقول؟ ومن الأول قول ابن خشرم، هو علي بن خشرم كما يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن هو. في الحقيقة هذا المثل يعني ليس من الصواب ضربه ها هنا، لأن سفيان بن عيينة وإن قيل بأنه أخذ عليه التدليس لكنه لا يدلس إلا عن ثقة، وهذا التدليس الذي هو لا يكون إلا عن ثقة هذا في الحقيقة ليس عيبا، لأنه فقط هنا تدليس بالمعنى اللغوي أي إخفاء، وليس تدليسا بالمعنى الحقيقي بمعنى أنه يخفي عيبا. الآن لو أظهر عبد الرزاق وأظهر معمرا، من هما؟ إمامان ثقتان، فلماذا يخفيهما؟ إذن هذه رواية تدليس لكنها تدليس عن ثقة فلا تضر فاعلها، بينما لو كان سفيان بن عيينة وحاشاه قيل له من حدثك؟ فقال فلان، فبحثنا عن فلان فإذا به ضعيف، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون هذا تدليسا مردودا، يكون هذا تدليسا مردودا، وحينئذ يقدح في رواية سفيان بن عيينة بسبب هذا الايش؟ الكتمان، وبسبب هذه التعمية لرواية هذا أو لروايته عن هذا الضعيف مع إخفائه عينه وحقيقته. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه. أي القسمين؟ أهو التدليس عن ثقة أم التدليس عن ضعيف؟ التدليس عن ضعيف يقصد المصنفات، لأن التدليس عن ثقة قد لا يكون المقصود منه إخفاء العين لأنه أصلا لا يوجد عين، ولكن ماذا يقصد منه؟ قد يقصد منه اختصار السند، قد يقصد منه عدم التطويل، قد يقصد منه التنويع في الرواية، فلا يقصد منه يعني الغش والخداع والتعمية في هذه القضايا. قال وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، وكان شعبة وهو شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، قال وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. لماذا؟ لأن الزنا معصية شخصية، بينما التدليس في الخبر عن الضعفاء وكتمان حقيقتهم وإخفاء عيبهم ذلك كله المفسدة فيه عدلية عامة، المفسدة فيه دينية عامة، بمعنى من رأى ظاهر الإسناد هكذا مقبولا نقيا من الضعفاء والمتروكين والواهين والتلفى قال هذا صحيح، فإن قال هذا صحيح رتب عليه أحكام الصحة والاستنباط والدليل والأدلة والنظر وما شابه ذلك كله. إذن الوجه في قول سفيان في قول شعبة بن الحجاج لأن أزني أحب إلي أن أدلس، ما هو القول فيه؟ أن هذا أن مفسدة التدليس عن الضعفاء مفسدة دينية، وبالتالي فإن البلاء فيها يعم ويزداد بازدياد نشر هذه الرواية وانتشارها. قال ابن الصلاح تعقيبا على كلمة شعبة هذه، وهذا محمول على المبالغة والزجر. نعم هو محمول على المبالغة والزجر، لكن هل هذه المبالغة وذلك الزجر جاء من فراغ، أم أنهما جاء من أمر يستحق لعظمته وأهميته وقيمته المبالغة والزجر؟ لا شك ولا ريب. إذن قولنا أو قول ابن الصلاح في هذه الكلمة هذا محمول على المبالغة والزجر، لا يراد منه بالمقابل التخفيف من شأن التدليس، ولكن يراد منه إظهار حقيقة هذا الأمر الذي زجر عنه وبالغ في شأنه شعبة بن الحجاج وهو حقيق بهذا. قال وقال الشافعي التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. هنا يعلق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فيقول هذه الكلمة نقلها ابن الصلاح عن الشافعي عن شعبة، فليست من قول الشافعي بل هي من نقله، يعني كانما هذا استدراكه من الشيخ أحمد شاكر على عدو ابن كثير هذا اللفظ أو هذا الخبر أو هذه الكلمة للشافعي، بينما في الحقيقة ليس هو قائلها إنما هو راويها عمن؟ عن شعبة. ولكن أنا أقول شيئا، أقول معروفا عند أهل العلم أن اختلاف الوقف والرفع في كثير من الروايات لا يضر، وله في ذلك تعليل. يقولون قد يروي الصحابي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيسمعه منه، ثم بعد ذلك يأتي وقت من الأوقات يسأل فيجيب بهذا الحديث فتيا له، لا يقول قال رسول الله، يقول كذا، فينسب الكلام لنفسه كفتيا وليس كحديث. وما الفرق أن يكون هذا الكلام كذلك سواء بسواء؟ بمعنى أنه حقا أن الإمام الشافعي روى عن شعبة أنه قال التدليس أخو الكذب، ولكن هذا الذي نقل هذه الكلمة ألا يؤمن بها؟ يؤمن بها، إذن كأنما هو قائلها حقيقة. وبالتالي استجاز الإمام ابن كثير إن لم يكن طبعا ذلك واهما منه استجاز أن ينسب هذه الكلمة التي رواها الشافعي عن شعبة لراويها دون قائلها. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواة فرد روايته مطلقا وإن أتى بلفظ الاتصال ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما قد نص عليه الشافعي رحمه الله. هنا نقطة مهمة أيها الإخوة، أن هناك أنواع من الجرح لا تقدح بالراوي في أصل روايته، ولكن تقدح بنوع روايته. مثلا الراوي المختلط، إيش معنى الراوي المختلط؟ الراوي المختلط هو راوي يصيبه أمر، إما كبر سن أو ضعف بدن أو شيء يؤثر على حفظه، ويعرف هذا بتاريخ معين أو برواه معينين، فيسمى ما رواه بعد هذا التاريخ لذلك الشيء الطارئ على عقله وحفظه يسمى اختلاط، فيقبل منه ما رواه قبل الاختلاط ويرد ما رواه بعد الاختلاط، وكذلك التدليس ولكن بصورة أخرى. بمعنى الراوي المدلس إذا كان ثقة في أصله، لكننا نأخذ عليه ماذا؟ التدليس، يعني لم يعهد عليه كذب، لم يعهد عليه سوء حفظ، لم يعهد عليه كثرة غلط، فقط كان يدلس. هذا التدليس لا شك أنه جرح، لكنه ليس جرحا للراوي، هذه نقطة فضوها، ليس التدليس جرحا للراوي إذا كان المدلس ثقة، ولكنه جرح للرواية، ولكنه جرح لروايته التي ليس فيها تصريح بالسماع، التي ليس فيها تصريح بالسماع. بينما لو جاءنا هذا الراوي الثقة وقال حدثنا فلان، هل نقبل روايته أم لا؟ نقبل، لأن الشيء الذي نخافه منه ماذا؟ أن يدلس، والتدليس لا يكون بصيغة حدثنا، لا، التدليس يكون بالصيغة الموهمة المحتملة للسماع، كان يقول عن أو قال أو أنه وما شابه ذلك. لذلك جاء بعض أهل العلم فردوا رواية كل مدلس، قالوا طالب هذا مدلس فنحن نرد روايته، يعني كان ما أراد أن يستريحوا، وهذا في الحقيقة خطأ. لذلك يقول المؤلف قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بينما صرح فيه بالسماع، يعني من شيخه، فيقبل أي خبره وروايته، وبينما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد. مدلس وثقة، صرح بالسماع مقبول، أتى بصيغة ليست صريحة فهو مردود، مردود بالرواية ليس مردودا بشخصه وبنفسه. نعم. قال وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب كالسفيانين، سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والأعمش وقتادة وهشيم وغيره. هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر، لكن نذكره بعد أن نذكر فائدة ها هنا متعلقة بالصحيحين. أن تلقي، أقول إن تلقي أهل العلم للصحيحين وقبولهما وقبولهم للروايات الواردة فيهما أي الصحيحين أيضا يجعلنا أو يوجب علينا أن نسير حذاء هؤلاء العلماء والأئمة، وأن ننظر تفصيلاتهم وتفريعاتهم لما رووه أو لما نقدوه وتكلموا عليه الأحاديث الصحيحين. مثلا سفيان بن عيينة يقول وقد وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الطائف كالسفيانين والأعمش إلى آخره. الآن لما نرى أن سفيان يقول عن فلان سواء سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة نحن لا نعلم أحدا من أثبات أهل العلم وأئمة النقد في القديم والحديث أعلوا بعنعنة سفيان سواء كانت ثورية أم ابن عيينة في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. وكذلك قتادة وكذلك الأعمش شان بن بشير وأين من يعين، ولكن أصلا شان بن بشير روايته قليلة في صحيح. أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي وعينا جما غفيرا من يعل روايته الواردة في صحيح مسلم في العنعنة دون التصريح بالتحديث أو دون رواية الليث ابن سعد عنه. حينئذ نحن نطبق كما ذكرت أنا قبل هذه المرة نطبق هذه الأصول النظرية التي نتذاكرها الآن ونستفيد من بعض فيها لا نطبقها وفق رغباتنا ولا ما تنبيه علينا أهواؤنا وأذواقنا ولا على ضوء ما تحدثه بنات عقولنا، لا، وإنما على ضوء تطبيقات أهل العلم لهذا الكلام النظري. فنخرج من النظرية المحضة إلى التطبيق الخاص الذي فيه الإفهام الحقيقي لهذه القواعد التي قد يكون في بعض منها جمود في بعض العقول، وبالتالي قد تؤخذ على أساس أنها مادة رياضيات أو ما شابه ذلك، وليس الأمر كذلك في هذا العلم. إنما علينا في هذا العلم أن ننظر تطبيقات أهل العلم للأسانيد أو على الأسانيد التي رووها سواء في الصحيحين أم خارج الصحيحين. هنا يقول الشيخ أحمد شاكر فائدة نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم، التدريب طبعا كتاب منصح به واسمه تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي للعلامة السيوطي رحمه الله. قال نقل السيوطي في التدريب عن الحاكم أي النيسابوري قال أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان، في بعض المطبوعات الحاء خوزستان، هي خوزستان وليس خوزستان، وما وراء النهر قال لا نعلم أحدا من أئمتهم دلس، أي لا نعلم أحدا من الرواة الذين هم من أهالي هذه البلاد دلس. قال وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة، وأما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلا هنا إلى أبي بكر، إلا أبا بكر محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها أي في بغداد. قال وقد ألف الحافظ برهان الدين سبت بن العجمي المتوفى سنة 41 و800 رسالة في التدليس والمدلسين طبعت في حلب، وكذلك الحافظ ابن حجر المتوفى سنة 52 و800 ألف رسالة طبعت في مصر. هنا فائدة على الفائدة، هذه الكلمة كلمة الحاكم أوردها الإمام ابن حجر في رسالته التي أشار إليها الشيخ أحمد شاكر تعليقا. واسم رسالته طبقات المدلسين، وبعضهم يقول مراتب المدلسين، وبعضهم يقول تعريف أهل التقديس بالموصوفين بالتدليس. أقول الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل هذه الكلمة في كتابه هذا، ثم ماذا قال؟ ثم قال وهذا متعطل، فإننا طبعا بنحو الكلام ليس بحروفه، قال وهذا متعقب، فإن جماعة من أئمة هذه المدن قد عرف عنهم التدليس، قد عرف عنهم التدليس. بل أنا أقول الحاكم نفسه في معرفة علوم الحديث أشار إلى تدليس بعض الرواة الذين هم من أهل الحرمين ومن أهل مصر والعوالي وما شابه ذلك. ولكن إذا أردنا أن نحسن الظن بالإمام الحاكم فإنما نعني أو فإنما نقول إنه يعني بذلك أن التدليس في هؤلاء أكثر من التدليس في غيره. ولكن هذا في الحقيقة قد يكون نوع تمحل، قد يكون نوع تمحل، وعلى الجهتين فنحن مع الحق حيثما كان بمنة الله وتوفيقه. قال قلت وغاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، وهو يخشى أن يصرح أو يصرح بشيخه فيرد من أجله. إيش قلنا معنى الإرسال؟ أرسله يعني أطلقه، أي لم يذكر الشيء ولم يقيده، فبالتالي هذا المدلس أرسل روايته أي لم يسندها عمن أخذها. والسبب في ذلك أنه يخشى أن يصرح أي أن يظهر اسم شيخه، أن يصرح بشيخه فيرد من أجله أي خبره وحديثه، وبالتالي هو يخفي ذلك العيب حتى يروج ماذا؟ حتى يروج روايته. وأما قول المؤلف غاية التدليس أنه نوع من الإرسال لما ثبت عنده، لما ثبت عنده هذه الكلمة تحتمل معنيين. المعنى الأول لما ثبت عنده من حيث الرواية أي لما رواه، والمعنى الثاني لما ثبت عنده أي هو قبله قبولا تعديليا ولكنه خشي أن لا يقبله غيره إذا أظهر اسم هذا الراوي الذي قد دلس أو قد دلسه ذاك في الإسناد نفسه، بالتالي سيخفيه. وهذا يشير لنا أو يبين لنا أمر نقطة مهمة جدا، وهي أن مسألة الثبوت خاصة بالنسبة للرواة، لا أقول بالنسبة للنقاد والحفاظ والأئمة الجهابذة، بالنسبة للنقاد للرواة كانت نسبية، لم يكن هم الرواة أن يفتشوا، وإنما كان همهم أن يقمشوا، كما يقول أحد المعين إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. بمعنى عندما تجمع الرواية لو جمعت كيفما جمعت ما في إشكال، لكن عندما يبدأ هناك تحديث ويترتب على التحديث أحكام ويترتب على الأحكام حلال وحرام لا يجوز التقنيش، بل الواجب التفتيش. قال وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المشهور به، تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره ك كما إذا كان أصغر سنا منه، أي إذا كان المروي عنه أو المروي عنه أصغر سنا من الراوي الذي قد دلته، أنا أروي عن فلان ولكن لو صرحت باسمه قد يقولون هذا أصغر، كيف تروي أنت فلان كذا، أنا هذا الذي أصغر. فأنا حتى أروج الرواية آتي بماذا؟ بكلية له، هذا مكروه. ليه؟ لا نقول حرام. لماذا؟ لأنه لم يترتب عليه ضعيف ضعف ولا جرف ولا كذب ولا أي شيء، فقط وجدت الكراهة من أجل توعيد الطريق لمعرفته. كما إذا كان أصغر سنا أو نازل الرواية. إيش يعني نازل الرواية؟
شرع لنا ربنا وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام التي تتعلق بما صاب لكم فيها، وهي مسألة التعدد. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع أن
يكون الذي قد نزل. الآن عندما يأتينا حديث في موطأ الإمام مالك قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، بين مالك وبين الرسول عليه الصلاة والسلام كام؟ اثنان. هذا نازل ولا عالي؟ عالي. الإسناد العالي هو الذي يقل عدد الرواة بين الراوي وبين المروي عنه. وإذا جاءت رواية أخرى عن مالك فيها خمسة من الرواة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تكون إيش؟ نافلة. إمام مالك الذي يعد في طبقة أتباع التابعين يروي بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام عن خمس أو عن أربع رواة، شك هذه نازلة. فيأتي هذا الراوي الذي يريد أن يروج خبره لحسن مقصد أو شيء آخر، يقول أنا الآن لو شهرت اسم هذا الراوي يقولون لي أنت كيف تنزل بالإسناد؟ يجب أن تعلو بصفتك عالما أو محدثا أو إماما، فكيف تنزل؟ فنقول طبعا أنا ما عندي غير هذه الرواية، ماذا أفعل؟ فيدلس ليعمي ويوعر أو يوعر الطريق على السامع وعلى المفتش من ورائه، وهذا أيضا مكروه. قال ونحو ذلك، وتارة يحرم في هذا التدليس كما إذا كان أي الراوي المدلس أي المخفي والموعر اسمه غير ثقة، فدلسه أي الراوي عنه وهو المدلس لئلا يعرف حاله أو أوهم أنه رجل آخر من الثقاء على وفق اسمه وكنيته، يعني يأتي ليكنيه بكنية من سمعه يقول هذا ثقة ولكن هو في الحقيقة ليس بثقة، ولكنه كناه بكنية تشبه كنية ذلك الثقة ليروج خبره وينفق ضعفه، وهذا لا يجوز، وهو الذي قال فيه المصنف أنه يحرم. قال وقد روى أبو بكر ابن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، وعن أبي بكر محمد بن حسن النقاش المفسر فقال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد له. الآن أتى لنا المصنف بمثلين. المثل الأول مثل ما رواه أبو بكر بن مجاهد المقرئ أنه روى عن أبي بكر بن أبي داود. نلاحظ أن أبا بكر بن أبي داود هذه أبو بكر ابن أبي داود، فقال بدل أن يقول عن أبي بكر بن أبي داود وكان مغموز الرواية قال عن حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، صادق هو عبد الله ابن أبي عبد الله لكنه دلس، هو ليس معروفا بأنه عبد الله ابن أبي عبد الله، ألف أحد اسمه عبد الله ابن أبي عبد الله، لكن أبو بكر بن أبي داود لا يوجد إلا واحد. فلو صرح قال حدثنا أبو بكر أبي داود لرد روايته، ولكن أراد أن ينفق روايته فماذا قال؟ حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. وأتى لنا بمثل آخر أن أبا بكر ابن مجاهد هذا روى عن أبي بكر النقاش المفسر، يقول أحمد شاكر هو محمد بن الحسن ابن محمد ابن زياد ابن هارون ابن جعفر ابن سند المقرئ، شيخ المقرئ في عصره كان ضعيفا في الرواية. أن ينسب الرجل إلى جده هذا أمر جائز. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ أنا ابن عبد المطلب، هو ابن عبد الله وليس ابن عبد المطلب. لكن هذه الكلمة تقول إذا كانت من المسلمات المعروفات. أما واحد أبوه اسمه الحسن وجده اسمه محمد وجد أبيه زياد والجد الذي بعده هارون والجد السادس جعفر ثم الجد السابع سند، فإذا به يقول حدثنا محمد بن سند، من يعرف هذا؟ هو صدق محمد بن سند لأنه نسبه إلى جده، لكنه عم ودل. لماذا؟ لأن النقاش ضعيف الرواية. فلو أظهر أن هذا هو النقاش فقالوا لو كيف تروي عن هذا الراوي الضعيف راوي غير مقبول الرواية؟ هذا لا يصلح. قال المصنف قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح وقد كان الخطيب لهجاً أي مكثراً من الكلام والتعبير، وقد كان الخطيب لهجاً بهذا القسم في مصنفاته. أنا أعرف أني قفزت عن تعليق، ولكن هذا التعليق لسعته أجله للدرس القادم إن شاء الله. وأقرأ التعليق الأخير. قال ابن الشيخ ابن شاكر قال ابن الصلاح في النوع 48، والخطيب الحافظ يروي في كتبه عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، والجميع شخص واحد من مشايخه. وكذلك يروي عن الحسن بن محمد الخلال والحسن بن أبي طالب عن أبي محمد الخلال، والجميع عبارة عن واحد. ويروي أيضا عن أبي القاسم التلوخي وعن علي بن المحسن، لا تقرأ ابن المحسن من المحسن، وعن القاضي أبي القاسم علي بن المحسن التنوخي وعن علي ابن أبي علي المعدل، والجميع شخص واحد وله من ذلك الكثير والله أعلم. أقول شيخ أحمد شاكر وكذلك الحافظ أبو الفرج ابن الجنزي يفعل هذا في مؤلفاته ويكثر منه وتبعهما كثير من المتأخرين. قال وهو عمل غير مستحسن لما فيه من صعوبة معرفة الشيخ على من لم يعرف، وقد لا يفطن له الناظر فيحكم بجهالته. أقول هذا الكلام كله يحتمل أمرين، إما أن يكون هذا الشيخ الذي كناه الخطيب أو ابن الجوزي أو غيرهما بكنى متعددة، إما أن يكون ضعيفا فحينئذ هذه التكنية المتعددة لا تجوز، وإما أن يكون ثقة، وبالتالي نحن نقول كما قال الشيخ أحمد شاكر هذا فعل غير مستحسن، ولا نستطيع أن نقول إنه تدليس مذموم أو لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الراوي الذي كثر قناه في الحقيقة هو ثقة وليس بضعيف. في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سيكون الكلام حول مسألة بقية أقسام التدليس التي سيذكرها الشيخ أحمد شاكر في التعليق، وأيضا مسألة الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. هذا آخر ما عرضت بيانه في هذا الدرس. وأنبه إخواني أننا في الدرس القادم نعتذر عن الدرس لأنني على وجه سفر إن شاء الله، ولن أغيب عنكم إن وفق الله إلا درسا واحدا. وفي الأسبوع الذي يلي الأسبوع القادم يكون لنا عود، وكما يقولون العود أحمد إن شاء الله. فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الإسلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أن حديث الراوي المدلس قد يكون مقبولا بشرطين: إذا كان هذا الراوي المدلس ثقة في نفسه، وإذا صرح بالتحديث عن شيخه. أما إذا فقد أحد هذين الشرطين فإنه لا يقبل. الله تعالى عليكم. لا, 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 لا نعلمه في الأحاديث الصحيحة، ولكن الله تعالى أعلم. لا نعلم هذا في الأحاديث الصحيحة.
بعض الناس يسأل عن نجاش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقره على التقية.
السلام.
ولا يظهر حتى لا يصاب في دينه أو
حتى إيش؟
حتى لا يصاب في دينه في شخصه. هذه الرواية طبعاً
هذا كلام غير صحيح. أولاً النجاشي كان وحيداً في الإسلام، وحيداً وفي بلاد كفر، وموقعه لا يسمح له مثل هذا الشأن. ثم مع ذلك هو كان مسلماً، مسلم أخفى إيمانه. فأين هذا من إنسان يعيش بين المسلمين أو ولا يخشى عليه؟ فنحن نقول من كان مثل النجاشي جاز له أن يفعل مثل هذا. فالله تعالى
أجلنا وكلم الله مستكينا
وما كان البشر يكلمه الله إلا
من وحي،
فما يثبت الكلام خمد
أنا الآية أحفظها
أو من وراء الحجاب.
من وراء الحجاب
كلمه الله، من وراء الحجاب.
من وراء الحجاب
يعني الكلام.
كيف صفات الكلام نعرف؟
لا خايف في صفات الله.
لا كيف؟
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
المسألة الأولى أذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة جاءت وقالت: يا رسول الله إني وهبت نفسي لك. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فنظر فقال، سأل أصحابه: هل منكم من يريد أن يتزوج؟ فقام رجل: أنا يا رسول الله. فقال: هل معك شيء تصدقها؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: التمس ولو خاتما من حديد. قال: ذهب يلتمس فعاد فلم يجد. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتكها على ما معك من القرآن. تصوروا أن زواجا يتم الرؤية والخطبة وتحديد المهر والشهود والزفاف في زمن يسير. نحن اليوم كم سيكلفنا هذا من الجهد؟ المهور الطائلة والولائم الكثيرة والحشود التي لا حصر لها والحفلات والثياب والأرائك والمتكئات والبيوت إلى آخر ذلك.
وقبل ذلك الجاهة.
وقبل ذلك نعم الجاهة، الجاهة هذه الجاهة التي ربما أفسدت وما أصلحت. لذلك بارك الله فيكم يا أخوان، أنا والحمد لله رب العالمين كان منا هذا المسلك ولا شيء سواه، وهذا ما أريد أن أقوله لكم حتى تعلموا بأن اتباع السنة والعمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يجري الأمور رخاء يسيرة، ويدنيها ولا يبعدها، ويسهلها ولا يعسرها، ويقربها ولا يبعدها. لقد كان الزواج، الخطبة والرؤية والزواج وتحديد المهر، وبالمناسبة لم يعرف أبو الزوجة أخونا أبو عبد الله لم يعرف مهر ابنته إلا عندما ذهبنا إلى المحكمة لنسجل المهر، وكان دينارا أردنيا واحدا بلا مؤجل، بلا مؤجل، دينار أردني واحد بلا مؤجل. لا لأننا نملك على الأقل 100 أو 50 أو 200 أو 3 أو 4، لا، وإنما لنعلم الناس أن يكون صداق أبناتهم شيئا يحدده الرجل ولا يفرضه أبو المرأة. وهذه سنة كانت مجهولة حتى هيأ الله لنا من يبينها ويوضحها
ويعلمنا إياها من هذه السنن المهجورة التي إذا ارتحلت حلت البدع مكانها، وكان ذلك أيضا على يد شيخنا جزاه الله خيرا. أردت أن أذكر هذا الأمر وما كنت أحب أن أذكره، ولكن أحببت لكي أعلم نفسي وأذكرها بالاستمرار على هذا المنهج العظيم الذي لا فلاح ولا سعادة ولا مكانة تتبوأها الأمة كما يقال تحت الشمس إلا بهذا الدين الفطري السهل الذي لا عناء فيه ولا جهد ولا مشقة، لأنه دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والآن ندع المجال للأسئلة ليجيب عنها شيخنا جزاه الله خيرا، وأحب أن تكون الأسئلة يا إخوان مكتوبة وجزاكم الله خيرا.
عفوا، هنا الأستاذ علي لديه كلمة نسمعها منه إن شاء الله، أن يتفضل.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلولا الإشارة التي أشار إلي بها شيخنا حفظه الله لما تكلمت بين يديه أولا وبين يدي إخواني الذين هم أكبر مني علما وأوسع مني قدرا وأقدم مني سلما، ولكن هذا من تمام البر بشيخي حفظه الله تعالى. فأقول لقد جالت في ذهني عدة كلمات أقولها منذ أشار شيخنا إلي بهذه الكلمة، وكان أبلغها ما وفقني الله إليه عند سماع كلمة يسيرة من كلام شيخنا أبي مالك، حيث وصف المسلمين بأنهم ينتمون إلى الإسلام. فالانتماء إلى الإسلام هل هذا أمر يسير؟ أن نكون مسلمين منتمين إلى إسلامنا، لسنا منسلخين عنه ولسنا متبركين به فقط، هل هذا أمر يسير؟ والله إنه ليسير على من يسره الله إليه وعليه. وهذا الانتماء إلى الإسلام أتكلم عليه بنقطتين اثنتين. أما الأولى فهي تلك الهوة الحادثة بيننا بصفتنا مسلمين وبين العلم الذي يلقى إلينا ونسمعه ونقرأه، بل يتكرر على أسماعنا. إلى متى ستبقى هذه الهوة وهذا البرزخ وهذا الفيصل ونحن نقول نحن مسلمون؟ الإسلام يعني الاستسلام لأمر الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يريد منا أن نكون مسلمين حقا بانتمائنا إلى الإسلام صدقا وعملا وفعلا. فكم منا يسمع النهي عن الله ثم يجريه ويطبقه، وكم منا من يسمع الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخالف عنه ويبتعد منه. إن الانتماء إلى الإسلام يوجب علينا أن نكون أصحاب شخصية إسلامية حقة منوطة بكتاب ربها ومرتبطة بسنة نبيها صلى الله تعالى عليه وسلم ليس بأفهام العقلانيين من المعاصرين، وليس بأفهام أولئك المجددين بل المبددين لهذا الدين، ولكن بفهم سلف الأمة الصالحين رجعة إلى ذلك الفهم المزكى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا فوز ولا صلاح ولا نجاة للأمة إلا به وعليه. وأما النقطة الثانية أيها الإخوة في الله، فهي أمر قد يراود بعض النفوس وقد يداعب بعض الأفكار والعقول، وهي أن يقول قائل: انظر إلى هذا المجلس الذي جمع 200 إن لم يكن أكثر من الرجال والشباب، ضاع الكلام فيه عن التمسك بالإسلام أو عن التعدد أو عن الزواج، بينما أهل الكفر يعدون لضرب المسلمين ويكيدون لأولياء الله المتقين ويمكرون بعباد الله الصالحين. فأقول هذه وسوسة يجب أن يدفع في نحرها كل مسلم موحد لله تبارك وتعالى، لأن مثل هذا الكلام هو اللبنات التي تبنى عليها تلك الشخصية المنتمية حقا للإسلام، حتى تكون من تلك الأمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلا يمكن لهذه الأمة أفرادا وجماعات أن تكون شاهدة على الأمم كلها في الدنيا فضلا عن يوم القيامة إلا بأن تلتزم بأوامر الله جل وعلا، بأحكام دينها، بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، غير مفرقة بين كبير وصغير، بين جليل وحقير، بين يسير وعظيم. فإن العظمة واليسر أن يكون هذا الأمر موصولا بدين الله ونابعا من دين الله عز وجل. أما عقلي وعقلك يا عبد الله فهو أن يحدد هذا يسير وهذا كبير، فهذا ليس له مجال في دنيا الناس اليوم بل في دين الله تبارك وتعالى. ثم تتميما لهذه النقطة أقول: إن الالتزام بالدين هو السلاح الوحيد الباقي لنا نحن المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. هذا أمر نغفله لأننا ارتكسنا في المادة، لأننا غرقنا في الدنيا، لأن عقولنا وقلوبنا برمجت في أحوال العصر ومحدثاته، فصرنا نقيس تقدم أمة الإسلام بتقدم أمم الكفر، صرنا نقيس مدى تخلف أمتنا بتقدم تلك الأمم، فنقول: انظروا إلى أمريكا وما عندها من صواريخ ومعدات وأقمار صناعية وما شابه ذلك. نقول: انظروا إلى تشتت الأمة وبعدها عن المادة، ثم بالمقابل ذلك النظام العالمي الجديد الذي يهيمن على الدنيا. يجب علينا أن نعلم أن التزامنا بأمر الله هو وحده الكفيل بأن يقضي على كل ما هو مقدم من بلاد الكفر ومن أهل الكفر. والله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا كنا منتمين حقا لإسلامنا، آخذين ديننا منهجا قائما على التلقي للتنفيذ، لا على التلقي للثقافة، لا على التلقي لمجرد البركة، لا على التلقي لإضاعة الوقت. والله تبارك وتعالى يريد هذا منا حتى نكون عبادا لله ربانيين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأسأل الله أن يبارك لأخينا عاصم زواجه، وأن يجعله نواة عائلة مطبقة لأمر الله، ملتزمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهنئه بتهنئة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، لا بتهنئة الجاهلية. فأقول بارك الله لكما وعليكما، وجمع بينكما في خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين.
من الذين يغترون ببلدهم ولا يقومون بواجب هذا البلد من العمل بما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله وعلى منهج سلفنا الصالح. ماذا كان جواب سلمان؟ قال: أما بعد، فإن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. هذا هو المقصود من هذه الكلمة: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. هذه حقيقة لا ينبغي أن نغفل عنها، وليس قصدي بطبيعة الحال أن أحط من قيمة ما سمعتم من فضل بلاد الشام كيف، ولي رسالة خرجت فيها أحاديث فضائل الشام كيف، وأنا ابن الشام كما سمعتم آنفا، ولكن أريد لنفسي، أريد لإخواني، ما أريده لنفسي ألا نغتر بالنسب، سواء كان هذا النسب نسبا إنسانيا أو كان نسبا بلديا، إذا صح هذا التعبير. لا أريد من هذه الكلمة أن أحط من قيمة المكان الصالح، ذلك لأن المكان الصالح هو كالبيئة الصالحة من الناحية الطبية، فكما أنها تساعد على المحافظة على الصحة البدنية من الناحية المادية، كذلك المكان أو البلد الصالح أيضا يساعد سكانه وأهله على أن يستقيموا في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا بأس، والكلام كما يقال ذو شجون، أن أذكر بحديث أو أكثر مما يتعلق بأن المكان الصالح يؤثر في أهله صلاحا، والعكس بالعكس تماما. جاء في صحيح البخاري ومسلم كليهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. فالمقصود بالراهب هنا هو المتعبد، لكن موصوفا بالجهل، هو متعبد ولكنه ليس بعالم، فهو صالح ولكنه في الوقت نفسه جاهل. وتمام القصة تؤكد جهله. فلما سأل هذا الشقي القاتل 99 نفسا بغير حق، لما سأل عن أعلم أهل الأرض ليدله على طريق التوبة دل، وهذا كان حظه أولا، لكن الأمر كما قال عليه السلام في الحديث المعروف إنما الأعمال بالخواتيم، دل على ذاك الراهب. فجاء إليه وقال له أنا قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال قتلت 99 نفسا وتسأل عن التوبة؟ لا توبة لك. فقطع رأسه وأكمل به عدد المئة. لكن يبدو من تمام سياق القصة وهي جملة معترضة ولو أنها قد تطول قليلا، هذه القصة هي من القصص النادرة جدا جدا التي يمكن أن يقال عنها إنها من الإسرائيليات الصحيحة، لأن القصص الإسرائيلية الحقيقة ملأت كتب التاريخ الإسلامي وسير الأنبياء وقصص الأنبياء بكثير من الخرافات والسخافات والأباطيل بسبب تساهل المسلمين في روايتها، ونادرا ما يصح شيء منها إلا إذا كان من طريق من لا يخرج من فمه إلا الحق، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه القصة من الإسرائيليات التي تحدث عنها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يبدو أن هذا الرجل كان مخلصا في توبته، ولذلك بعد أن قتل ذلك الراهب الجاهل استمر يسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل في هذه المقابلة